عليكم يا أهل بيت الرحمة وقادة الأمة ومعادن الحكمة يا أهل بيت رسول الله. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المناضلين بين يديك. يا ليتنا نهتدي بهداكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. قبيل السنة 15 من عمر الإنسان يكون الإنسان مقبلا على مرحلة مهمة وخطيرة في حياته، هي مرحلة الشباب، والتي تستمر مع الإنسان إلى 20 أو 25 سنة تقريبا. هذه المرحلة، مرحلة الشباب، مرحلة مهمة وخطيرة. لماذا مهمة ولماذا خطيرة؟ مهمة لأنها تتحكم في مصير الأمة والمجتمع. فهؤلاء الشباب الناشئون اليوم هم بالضبط والتأكيد مجتمع الغد. الشباب الناشئين والذين هم اليوم شباب هم غدا يكونون المجتمع. هذا الجيل الموجود حاليا سيترك مكانه لهم بكل مناصبه وطبقاته، سيترك مكانه للجيل القادم، للجيل الجديد. فعالم اليوم، العالم الديني اليوم، بالتأكيد ليس هو عالم الغد، سيترك مكانه وسيأتي شخص آخر. والعمدة اليوم ليس هو عمدة الغد، يعني عمدة المستقبل، لابد وأنه سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون، فسيترك مكانه لشخص آخر. كذلك رئيس البلدية، كذلك الحاكم، كذلك الأمير، كذلك كل المجتمع بشتى فئاته وطبقاته يسير على الطريق، يذهب أناس ويأتي بعدهم قوم آخرون. هؤلاء الآخرون الذين سيتسلمون أزمة المجتمع في المستقبل، من هم؟ هم الشباب اليوم. هؤلاء الصغار الشباب اليوم غدا هم سيكونون المجتمع. لذلك إذا شباب اليوم كانوا صالحين ومستقيمين نتفاءل بمستقبل جيد لأمتنا ومجتمعنا. أما إذا لم يكونوا صالحين، إذا لم يسيروا على الطريق المستقيم، فيحق لنا أن نتشائم بالمستقبل، أن نتشائم بمجتمع غد. هذا شيء طبيعي. الشاعر يقول وهو يؤكد هذه الحقيقة: يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، يا أمل الشعب، وغصنا يلفه الإخضرار، إن يكن يوم عذركم صغر سن فغدا أنتم الرجال الكبار. إن يكن يوم عذركم صغر سن فغدا أنتم الرجال الكبار. سوف يمضي الجيل القديم رويدا كله أشقياؤه والخيار، وتكونون أنتم قادة العصر، فهل فيكم يصح المسار؟ فمرحلة الشباب مرحلة مهمة لأنها تحدد مستقبل الأمة، مستقبل المجتمع. وأما أنها مرحلة خطيرة لأن الشاب يعيش وضعا خاصا، هذا الوضع إما أن يوجه توجيها سليما فيكون في صالحه وصالح أمته ومجتمعه، وإما أن يفقد التوجيه السليم فيدمر نفسه ويدمر مجتمعه. فالمرحلة مرحلة خطيرة. ما هي مميزات الشباب؟ ما هي الميزات التي تتوفر عند الإنسان في مرحلة الشباب؟ عدة مميزات. الميزة الأولى لهذا الشاب اكتمال نضجه الجسمي والغريزي وبدء نضجه العقلي والفكري. ما دام صغيرا يكون جسمه في دور النمو والتكامل، إذا وصل إلى مرحلة الشباب يعلن جسمه عن النضج، يصبح ناضج، يصبح مكتمل جسميا. وما تفجر الغريزة الجنسية إلا إعلان وإنذار بالنضج الجسمي الذي وصل إليه هذا الإنسان. بالإضافة إلى ذلك قواه العقلية تبدأ في التكامل والنضوج أيضا. فالإنسان الشاب يكون عند اكتمال جسمي وبداية النضوج الفكري الذهني، هذه ميزة. الميزة الأخرى لمرحلة الشباب عند الإنسان الضغط الكبير بالنسبة لشهواته وغرائزه، باعتبار أن في مرحلة الشباب تتفتح غرائز الإنسان، تتفجر وبشكل خاص الغريزة الجنسية. هذه الغريزة في بداية تفجرها عند الإنسان تدفع الإنسان دفعا حثيثا لإشباعها، لإروائها، لمعالجتها. فالشاب يعاني من ضغط جنسي غريزي، هذا شيء طبيعي. يواكب هذه المرحلة أن الشاب عند نوع من الضغط الداخلي أو عبر عنه ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، ضغط جنسي يكون عنده. هذه ميزة من ميزات هذه المرحلة. ومن ميزات هذه المرحلة أيضا بحث الشاب عن دور اجتماعي، لأنه يوم كان صغيرا لم يكن له دور اجتماعي، ما عنده أي دور، يأكل ويشرب وينام، طفل ما عنده عمل اجتماعي، ما عنده دور. حينما يدخل مرحلة الشباب يفتش عن دور اجتماعي، فتش عن دور، يريد كل دور في المجتمع، يريد كل عمل، يريد كل نشاط. كل شاب يفتش عن دور، يفتش عن عمل يقوم به، يفتش عن نشاط يشغل به فراغه النفسي والوقت. ومن ميزات هذه المرحلة نشوء رغبة الرفض والتمرد عند الإنسان كنوع من رد الفعل للمرحلة السابقة اللي كان يعيشها في طفولته حينما كان ينصاع للأوامر. الطفل يخضع لأوامر أبويه ولعادات المجتمع، الطفل ما يقدر يخالف، لازم ينصاع. حينما يصبح شابا صار عنده شعور أنه أنا رجل، أنا شخصية، إذن فيجب أن يكون عندي استقلال، إذن فلماذا أخضع لأوامر الآخرين؟ صار عنده روح رب، روح تمرد، يحب يتمرد، يحب يرفض حتى يثبت شخصيته، حتى يثبت رجولته. هذه الطبيعة تلازم الإنسان غالبا في مرحلة الشباب، حب الرب والتمرد. ومن ميزات هذه المرحلة مرحلة الشباب أيضا تقبل الإنسان الشاب لأي فكرة جديدة. ليش؟ باعتبار شاب ناشئ بعد ما صار عنده نضج فكري وبعد ما امتلأ فكرة بأفكار ومفاهيم اللي تفسر إلى الحياة، تفسر إلى الأحداث، تفسر إلى القضايا، وباعتباره أصبح يفهم ويعي، راح يسأل ما تفسير هذه الظاهرة، ما تفسير هذا الحدث، ما تفسير هذا الأمر، ما سبب هذه القضية. في مرحلة الشباب يتطلب الإنسان فكرا، مفاهيم، تفسير للأحداث والقضايا، وعلى اعتبار ما عنده مفاهيم مسبقة يلتصق بها وينشد إليها، حتى لو عنده فكرة مو واجد منشد إليها ملتصق بها، فيكون على استعداد لتقبل أي فكرة جديدة، يكون مستعد أي فكرة جديدة تجي تقبلها. ومن ميزات مرحلة الشباب حب المغامرة والاندفاع إلى التضحية. الشاب يغامر، يضحي. ليش؟ لأنه لا يتشبث بالحياة كثيرا كالكبير. إعادة في الإنسان، طبيعة في الإنسان، كلما طال بقاؤه في الدنيا ازداد تشبثه بها، كلما طال بقاؤه في الدنيا ازداد تشبثه بها وحرصه عليها. الشاب باعتبار لسوقة نشأ في هذه الدنيا، لذلك ما يكون جدا حريص عليها. وهذا ملاحظ، التهور او التطرف او المغامرة انما يقوم بها الشاب، اما الرجل الكبير لا يتحفظ، ما يقدم على مغامرة. تجارب تكسب نوع من التحفظ والاتزان، وبعدين حرص على الحياة ما يسمح لان يغامر. كمثال بسيط، خلي واحد يسوق سيارة كبير وخلي شاب يسوق سيارة. الكبير تشوفه محافظ، اذا ساق 50-60 زين بعد احمد الله. اما الشاب لا، اذا مسك السيارة يريد يطيرها الطيران، مو جدا متشبث في الحياة، مو جدا يعني حريص على الحياة، يحب يغامر، مو مشكلة يعني. حتى ان هناك قصة تاريخية تنقل انه في زمن الخليفة هارون الرشيد قيل له ان هناك شخص عاصر النبي صلى الله عليه واله، صلوا عليه واله، وسمع حديثه. صحابي معمر موجود الى اليوم من زمن النبي الى زمن هارون الرشيد اكثر من 130-140 سنة، هذا يعني شيء متحفي. فالرشيد حب ان يلتقي معه، قال جيبوه حتى اشوفه. جابوه محمول بعد، عمره 130-140 سنة، شنو حالته؟ ومن نعمره ننكسه، هذا شيء طبيعي. جاءوا به محمول، جابوا الى مجلس الرشيد. شفت اليه الرشيد، اانت ادركت رسول الله؟ احنا رأته نعم. سمعت حديثه؟ نعم. هل تذكر شيئا من احاديث رسول الله؟ قال نعم. قال تذكر لي حديثا تحتفظ به ذاكرتك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الطمع والأمل. أمل في الحياة يزداد، شبت في الحياة، وطمع أيضا. لذلك الإنسان كل ما تكثر فلوسه أيضا يزداد حرصه على الفلوس. شوف الشاب أو اللي عنده دخل محدود على قولتنا يكدها في النهار ويأكلها في الليل، هذا عنده روح عطاء بذل. لما تيجي تعرض عليه مشروع، تعرض عليه فكرة، تعرض عليه كذا، يساهم. إذا شوي شوي زادت فلوسه استغنى. ذاك الوقت لما تعرض عليه مشروع يضرب له 1000 حساب ويتهرب ب1000 طريقة. إذا مرة مثل ما أنا واجهت شخصين يقول اسمح لي أستخير، إذا وافقت الخيرات برا. أستخير في التبرع بعد، الخيرة في الحيرة، عمل الخير ما لازم تتحير فيه، سارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. المهم يصير عنده تشبث بالمال وبالحياة، اطمع. فهذا الصحابي المعمر قال سمعت الرسول قال هكذا يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الطمع والأمل. خلاص سكت بعد، ما عنده قدرة يستمر أكثر. قال أعطاه الرشيد جائزة، مبلغ من المال خلاها على السريرة، قال هذه جائزة إليك. ثم قال ارفعوا ودوا بيتهم. رفعوا في الطريق وهم يطلعوه الرشيد شاف ان شفتيه تتحركان كأنه يقول كلاما، قال ردوه، جابوا رجعوا. قال له الرشيد رأيت شفتيك تتحركان كأنك تقول شيئا، قال نعم، ما كنت تقول؟ قال كنت أسأل من يحملني هل سيعطيني الرشيد جائزة في كل سنة حتى أجي له. وعمار عمره 140 سنة وزايب رايح ملح ويحملوا حمل، وده يسأل عن جائزة سنوية يسويها إلى هارون الرشيد. قال الرشيد لقد صدق رسول الله في الحديث الذي نقلته. فالإنسان الكبير يكون عنده تشبث في الحياة وحرص عليه، الشاب لا، حرصه يكون أقل، لذلك يكون عنده استعداد للمغامرة، استعداد للتضحية. هذه أهم مميزات فترة الشباب. هالمميزات يمكن أن تستغل استغلال جيد فتنتج جيلا جيدا، ويمكن أن تستغل استغلال سيء فتوجد جيلا منحرفا. كيف نستطيع أن نستفيد من هذه المميزات التي تختص بمرحلة الشباب أو تتوفر في هذه المرحلة؟ مثلا الميزة، ميزة ارتفاع ضغط الشهوات على الشاب، يمكن الاستفادة منها استفادة جيدة، وذلك بتوجيه الشاب لمقاومة غرائزه وشهواته. فإذا نجح الشاب في مقاومة شهواته وغرائزه فمعنى ذلك أنه يتخرج أو يخرج بإرادة حديدية فولاذية. اللي عنده قدرة يتغلب على شهواته وأهواءه في هالمرحلة يعني أن إرادته قوية، يعني أن نفسيته منيعة حصينة لا تناله الإغراءات ولا تؤثر عليه الشهوات والغرائز. والأمة في حاجة إلى الإرادات القوية، الأمة في حاجة أن أبنائها يصبحوا ذوي إرادة قوية، لأن إذا كان الجيل القادم للأمة يمتلك إرادة قوية فمعنى ذلك سوف لا يركع أمام الاستعمار، سوف لا يخضع للظلم، سوف لا يرضى بالاستعباد، سوف يقاوم، لأن عنده إرادة قوية. بينما لما لا ميوعة ما في إرادة قوية أمام أبسط إغراء ممكن ينهار، ممكن يتنازل، ممكن ينهار ويتنازل. فالأمة تحتاج إلى إرادة قوية. قرأت مرة أنه أعلنوا المسلمين المسجونين في سجون إسرائيل، أعلنوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملة إسرائيل لهم، إضراب عن الطعام. بعض الأفراد اللي ما كانت عندهم إرادة قوية، اللي ما كان عندهم قدرة يستمروا، ما يقدر ما يأكل، لازم يأكل، هذا ما قدر يلتزم بالإضراب، يخرق ويأكل خلاص، ما عنده إرادة قوية يقف أمام العدو. من الأشياء اللي كانت تستعملها إسرائيل معهم الإغراء، يجيبوه وهو شاب ويقولوا تعال انت علمنا من هو جماعتك اللي وياك، من هو اللي معك في هالعمل، ويجيبوا لبنت جميلة كذا وما أشبه يستثيروا جنسيين، إذا تعطينا معلومات تفضل هذه البنت إليك، تصرف على حريتك، إذا لا تعذيب. هذا إذا عنده إرادة قوية ومتعلم يقاوم شهواته ما راح يخضع إلى هذا الإغراء. أما إذا ما عنده إرادة قوية متعلم كلما صارت غريزته يشبعها بالحرام، هذا ما يثبت أمام هالإغراء، وبالفعل كما سقط أناس كثيرون. فإذا يمكن الاستفادة من مرحلة الشباب والاستفادة من قوة شهوات الشاب والضغط الجنسي اللي عنده في تنمية إرادته. لذلك يقول القرآن الكريم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، تعففوا عن الحرام، يضبطوا أنفسهم، يتزنوا، بالأخير تخرج منه شخصية ذات إرادة جيدة. أما إذا ما استغلينا هالميزة استغلال جيد وتركنا الحبل على الغارب ووفرنا أجواء الإثارة فماذا سيحدث؟ فساد. الشاب يدمر نفسه ويدمر مجتمعه، يدمر نفسه ويدمر مجتمعه. ايضا من الميزات اللي موجودة عند الشباب انه يبحث عن دور اجتماعي، يبغى يسوي شغل، يبغى يسوي عمل، يبغى يقوم بدور اجتماعي. احنا اذا قدرنا نستغل هالميزة ونعطي الشباب برامج عملية، نكلفهم بالقيام بنشاطات اجتماعية، نعطيهم مجال حتى يكون لهم دور اجتماعي، استفدنا من هالمرحلة. استفدنا. هذا الشاب اللي عنده الان نشاطات ودور اجتماعي راح ينمو في المستقبل يكون اكثر نشاطا وعطاء وافادة في نفسه وفي المجتمع. لكن اذا لا، اذا ما اعطيناه دور اجتماعي، اذا ما اعطيناه نشاطات، ما اعطيناه عمل، ما الذي سيحدث؟ هل سيسكت؟ لا، يبحث عن جماعة اخرى تعطيه اعمال ونشاطات، تعطيه دور اجتماعي، تلتقط السيارات المنحرفة، تلتقط الافكار الواردة ويعطونا شخص، تعال وزع هالكتاب، تعال وزع هالمنشور، تعال اطبع هالورقة، تعال سوي هالعمل، تعال شارك في هالفعل، تعال تعال، يعطوا اعمال، اعطونا شخص. لذلك يجب علينا كمتدينين ان نفكر في عمل برامج عملية لشبابنا. احنا اذا جانا شاب متدين وجا المسجد وصار متدين، ايش نعطيه من عمل؟ تعال صل جماعة واسمع محاضرة وروح نام في بيتكم. ما نعطيه عمل، ما نعطيه نشاط، ما نكلفه بشغل. ان يسمع الشاب محاضرة هذه حالة اخ وحالة عطاء. الشاب يبغى يمارس دور عطاء، ان يجي يصلي ويروح هذه حالة اخ وحالة عطاء. اعطي له دور، اعطي له عمل، اعطي له نشاط، كلف بصحيفة حائطية، كلف بطباعة كتاب، كلف بكتابة مواضيع، كلف مثلا بإشادة احتفال، كلف بعمل من الأعمال، نشاط من النشاطات، حتى تقدر تضبطه، حتى تقدر تستقطبه. أما تعال تسمع وروح نام، أنا ما نستقطب الشاب. لذلك الإسلام حتى الأطفال يفكر في إعطائهم برامج عمل. كيف؟ صلوا على محمد وآل محمد. عندنا مسألة فقهية موجودة في كل الرسائل العملية، راجع أي رسالة عملية. هذه المسألة تقول: ويصح للصبي أن يؤوم الصبيان في صلاة الجماعة. يعني شنو؟ أطفال صغار، مو لازم نفرض عليهم بدون يصلون جماعة مع الكبار، نفتح لهم مجال، نعطيهم مسجد أو نعطيهم مكان ونقول يلا واحد منكم يصلي بكم جماعة. هذا موجود في الرسائل العملية. لما الاطفال نفسهم يتجمعوا ويقدموا واحد منهم ويصلوا وراء جماعة، راح يشعروا بانهم يسووا شغل، بان لهم دور في المجتمع، بانهم يقدموا عمل، يقدموا شيء، يعني راح يتشجعوا، يتحمسوا، يرتبطوا بالدين. هكذا بالنسبة للاطفال، فكيف بالنسبة للشباب الكبار؟ من المؤسف اننا نحن المتدينين لا نعد برامج للشباب باسم التخوف، باسم التقية المتطرفة، باسم مختلف الوسائل. حتى اذا جماعة من الشباب قاموا بيسووا نشاط وعمل، احتفالات او طباعة كتب او عمل من الاعمال، تعال عاد شوف الصياح والعياط عليهم، ما في تشجيع، لان ما عندنا وعي لطبيعة هذه المرحلة، ما عندنا ادراك لاهمية هذه الفترة، ما عندنا. بس نبغى الشاب يجي يصلي ويتسمع وهذا يكفي لكي يكون مؤمن مستقل. بابا هذا لا يكفي، الشاب يبحث عن شيء اخر غير النظري، يبحث عن عمل. اذا انت المتدين ما تعطي عمل، يجيه ذاك الشيوعي يعطي عمل، يجيه ذاك البعثي يعطي عمل ويستقطبك، بعدين تعال اضرب على راسك، ابني ما يصلي الله يصلي البعيد مثوه، لان انت ما اعطيته مجال يكون عنده دور نشاط. في الواقع يجب ان يفكر في نشاطات. مثلا بعض الشباب المنحرفين يسوي رحلات، رحلة عيد جاي او اجازة او شيء، يسوي رحلة. الرحلة شيء عملي، يعني واحد يحب ان يقوم برحلة الى مكان ما، تطلع على مكان جديد، يعيش مع جماعة، يتخلص من الروتين اللي يعيشه في البيت. في الرحلة يوفروا لهم لعب، لعب اوراق، يوفروا لهم المشروبات المحرمة، يوفروا لهم الاعمال الغير جيدة، قد يروحوا في رحلة الى بلاد موبوءة فيها اعمال فاسدة وينحرفوا لهم. انت المتدين ليش ما تجي، او احنا نخاطب انفسنا، ليش ما نطرح اقتراح نسوي رحلة دينية؟ بدل هالشباب ما يروحوا يقضوا الاجازه في رحله منحرفه، احنا نتبنى الموضوع ونسوي رحله ونوفر فيها الاشياء الدينيه، التوعيه والارشاد. احنا ما نعرف الحكي، احنا نعرف عباد الله اتقوا الله على المنبر، اشياء عمليه ما نسوي، وهذا هو السبب في انحراف ابنائنا وشبابنا. وحتى اذا فئه قامت تريد تسويه، بقيه الفئه تحاربها بمختلف العناوين والاساليب والوسائل. ليش؟ الوعي ما متوفر، ما متوفر. فاذا الشاب يبحث عن دور اجتماعي، يريد ان يكون له عمل، من رأي ان يفتح المجال للشباب في الحسينيات في المساجد، خلوا الشباب هم يديرون، خلوا الشباب هم يعملون يتحركون. بعض الناس لا، حتى اذا ولد اراد يتدخل في قضية الحسينية او يكون الى دورته ما يخطفك، ما الك شغل، لا تتدخل، ما يفتح لمدى. اذا ما خليته يتدخل في الحسينية او المسجد، النادي يجي يقول له تعال خليك رئيس اللجنة الثقافية، النادي يجي يقول له تعال نخليك رئيس الكشافة، وخلك انت في احتانيتك ومسجد، خليه يروح هناك. فالشاب يبحث عن دور، يبحث عن نشاط، فيجب ان يستغل هذا الشيء في اعطاء الشاب برامج وفتح المجال لحتى يكون الى دور. بعد الشاب يتقبل الفكرة الجديدة، اي فكرة جديدة تطرح اليه يتقبلها، لان مو متشبث بافكار معينة. من هنا تجدون ان الرسالات السماوية انما قامت على اكتاف الشباب. اي نبي من الانبياء يجي ما يؤمنوا بالكبار، يؤمنوا بالشباب، لان الكبار عايشين فكرة معينة، مرتبطين بعبادتهم واصنامهم واديانهم. من الصعوبة عليه من بعد ما عاش 60 سنة 70 سنة يقدس فكرة معينة، رأسا يجي يغير طريقة تمشي، صعب. الشاب مو مرتبط بفكرة، مو منشد الى فكرة معينة، ممكن ان يرفضها ويتقبل فكرة جديدة. لذلك حينما ينقل القرآن الحكيم قصة ابراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام، ويتحدث عن قومه اللي كانوا يعيبوا عليه، وما نراك اتبعك الا اراذلنا بادئ الرأي. اراذلنا، انت جاي عندك دعوة، من الباوع؟ الشخصيات ما قبلوا كلامك، الكبار المحترمين ما قبلوا كلامك، من اللي قبل كلامك؟ اراذلنا، كم واحد من الفقراء المساكين. بادئ الرأي يعني صغار ناشئين بعدهم، يعني اراهم ما اكتملت، هذا اللي تابعوا. وفي الواقع هكذا، اللي تابع نبي الله الخليل كان شباب. نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، المجلس اللي في هالوقت لازم تكثر فيه الصلوات لمكافحة النعاس والكتل. النبي محمد صلى الله عليه وآله لما بعث بالإسلام، من الذي استجاب له؟ استجاب له الشباب، علي بن أبي طالب، بلال الحبشي، عمار بن ياسر، هالجماعة. لكن ذولاك الكبار اللي صار لهم 50 60 سنة يعبدوا اصنام، ومحمد يبغاهم يكفروا بها، ما ترضى نفسياتهم، عودين عليها. لذلك يقول صلى الله عليه وآله عليكم بالاحداث، يعني احداث السن الشباب، عليكم بالاحداث، فقد بعثني الله بالحق نبيا فكذبني الشيوخ وامن بي الشباب. هالجماعة ابو لهب وابو جهل وابو سفيان وهذول، هالجماعة المجموعة هذول، هذول كانوا ضد النبي، بينما الناشئين استجابوا للنبي بسرعة. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، مو يعني لعيب او لفضيلة او لكذا، لا، لان الشاب مو متشبث بفكرة معينة. الحين حتى المبادئ الوضعية، المبادئ الوضعية الجديدة، افترض مثلا الشيوعية او الاشتراكية مثلا، هذا من يتحمله؟ تجي الى واحد شيبة بس متدين 60 سنة يصلي ويصوم، تجي تعرض عليه افكار ما لك تدفن توجد، ما يرضى. ليش؟ لان هو الف فكرة معينة وما مستعد يغيرها يبدلها. طبعا هي فكرة حق اللي الفها، تارة الانسان يالف فكرة حق وتارة يالف فكرة باطل، يتقبلها ويخضع الى دين الاسلام. اذا انت ما فكرت في هالموضوع زين، يجي ذاك الشخص الاجنبي ويعرض له تفسير الشيوعية الى الموضوع، يقول له ليش تصير تمييز طبقي السبب كذا كذا، ليش تصير فقر وحرمان السبب كذا كذا، من اجل ان ننمي المجتمع ونزيل هالاوضاع الحل كذا كذا، ويعطيه فكرته ويصير رؤية. انت ما، والسبب في ذلك ليس خط، انا اعتقد ان اكثر شبابنا الذين ينحرفون ليس لخبث فيهم ولانهم خبثاء، وانما طبيعي لان لا في فكرة تعرض امامه صحيحة، تعرض امامه فكرة خاطئة فيتقبلها. فالذنب ذنب الجميع، اللي احنا ما وفرنا عرض سليم وعرض كامل للاسلام. الشاب مثلا الذي يعيش في مجتمع فيه كثير من المشاكل الاجتماعية، في تفرقة، في تمزق، في اختلافات، كل جماعة ضد جماعة، هذا الشاب يفكر ليش الاختلافات في المجتمع، ليش التفرقة في المجتمع؟ اذا انت ما تجي وتعطيه تفسير صريح الى هالظاهرة، ما في مجاملة، الشاب يبغى تفسير، ليش الاختلاف، ليش التمزق والتفرق؟ اذا انت ما تعطيه تفسير صريح وتجي تلفلف المسألة عليه، هذا يجي لواحد ثاني ويعطي تفسير للمسألة، يعطي تفسير ضد الدين وضد اهل الدين للمسألة ويستقطبه باتجاهه، يستقطبه باتجاهه. الشاب ما دام عنده استعداد لتقبل الافكار الجديدة، اما ان نبادر نحن فنطرح هذه الافكار خاصة حول القضايا التي تدور في فكره، حول الازمات والمشاكل التي يعانيها مجتمعه، ممتاز، مسائل الفقه مهمة، مسائل الصلاة، الشاب والداه والطهارة، النجاسة، الحيض، الاستحاضة، هذه مسائل فقهية ومهمة لا نتنفل منها، لكن ليس هي كل ما يحتاجه الشاب، ليس هي كل ما يحتاجه الشاب. الشاب يحتاج إلى رأي الإسلام في العدالة، يحتاج إلى رأي الإسلام في الحرية، يحتاج إلى موقف الإسلام من الظلم والطغيان، يحتاج إلى معرفة رؤية الإسلام في أحداث العالم الموجودة. فإذا أنت ما وفرتها إلى على ضوء الإسلام، الآخرون يوفروها إليه، خلي يحفظ الرسالة العملية كلها، لكن عند فراغ فكري في هالقضايا، غصبا عليك يجي الآخرين ينفذوا إليه. البارحة كنا نستمع محاضرة الشيخ التسخيري حفظه الله، كان جاب كلمة أو قضية جميلة وصحيحة. يقول أن عندنا هناك في إيران بعض الشباب يعرفون الدين، يعرفون الأحكام الفقهية، يحفظون آيات من القرآن، يحفظون النصوص من نهج البلاغة، إذا كنت متأملين إلى كلامه، لكن في الأخير ماتوا وهم كفار. ليش؟ لأن هالأحكام اللي يعرفوها ما تقدم لهم تفسير للأزمات الاجتماعية، ما تقدم لهم رؤية للأحداث التي تدور حولهم. يجوا ذولاك الشيوعيين يعطوهم رؤية، يعطوهم تفسير، يعطوهم أفكار، غصبا عليه خلي يحفظ الرسالة العملية كلها من باب الطهارة إلى باب المواريث، لكن مع ذلك ذولاك يجوا ينفذوا ويسيطروا عليه ويسووا من جماعتهم. ففي الواقع الفراغ الفكري الخطير اللي يعيشوه شبابنا من وجهة نظر إسلامية، فراغ الفكري الإسلامي هو السبب الرئيسي والمسؤول عن انحراف كثير من شبابنا، وعلينا ان نحاول ملء هذا الفراغ بالمفاهيم الاسلامية، بالقضايا الاسلامية، بالحلول الاسلامية لمختلف المشاكل، وليس فقط ان نركز على ناحية من نواحي الاسلام. اصلا الاحكام، القرآن الكريم مثلا، القرآن الكريم اللي فيه اكثر من 6000 آية، اكثر من 6000 آية في القرآن الكريم، لو تحسب الآيات اللي تتحدث عن الأحكام الشرعية كما أحصاها الفقهاء فقط 500 آية، 500 آية تتحدث عن المسائل الفقهية، الصلاة والصوم والحج وكذا، والباقي أكثر من 5000 آية تتحدث عن قضايا المجتمع، عن قضايا الفكر، عن قضايا الإنسان، عن هالقضايا. فإحنا أيضا كما ننتبه لهذه الناحية الفقهية وهي مهمة، وأرجو أن لا يفهم من كلامي أني أقول هذه مو مهمة، لا مهمة، ولكن بالإضافة إلى ذلك أكو جوانب أخرى مهمة، هي النواحي الفكرية، هي النواحي الاجتماعية في الإسلام يجب أن يركز عليها وتبتذل، تكون مبتذل للناس للشباب. هذه من ناحية، من ناحية أخرى الشاب باعتباره يعيش حب تمرد، يكون عنده رغبة في التمرد، في الراب، في كذا، هذا طبيعي عند الشاب. هالظاهرة يمكن الاستفادة منها استفادة جيدة، كما انه يمكن الاستفادة منها استفادة سيئة. كيف؟ اذا احنا قدرنا ان نستغل هالروح اللي موجودة عند الشاب، روح الرفض والتمرد، ونوجهها الى الاخطاء اللي موجودة في المجتمع وفي الواقع، نوجهها الى الاخطاء الرئيسية، هذا راح يكون يستعمل يوجه رفضه وتمرده على تلك الاخطاء. اما اذا احنا لا ما وجهنا لهذه الاشياء زين راح يكون رفضة وتمردة ضد الدين ككل ضد المبدأ ككل. مثلا المجتمع يعاني من كثير من الاخطاء الاجتماعية، طبيعي تصير اخطاء تصير سلبيات في اي مجتمع، علينا ان نفتح المجال امام الشعب حتى ينتقد هذه الاخطاء. مثلا زيادة المهور، المهور مرتفعة بشكل خارق، زين هذا هو خطأ اجتماعي، اجتماعيا خطأ، علينا ان نفتح المجال للشعب نوجه الى هالمشكلة، خليه يتحدث عنها، خليه ينتقدها، خليه يقنع اهله، نخلي الى دور نوجه حب الرفض عنده الى رفض هالعادة السيئة. مثلا الاطراب، مجتمعنا رغم انه ولله الحمد متدينين لكن اسراف عندنا، مع ان الدين يقول ان الله لا يحب المسرفين ولا تبذروا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، لكن التبذير واضح عندنا. قد تتصوروا ان الامثله اللي اجيبها ساذجه وتافهه ومو مهمه، انا يهمني ان ادلل على فكرتي، ما يهمني ان اختار المثال المهم اللي قد ما في مجال لعرضه. مثلا لما يصير زواج او اي مناسبه من المناسبات، يصير وليمة عزيمة، زين يجيبوا لك صينية ممكن ان تشبع 20 نفر او 15 او 10، يخلوها الى 4 5، كل واحد ياكل لقمتين 3 4، ما عدا ياكل، والباقي شنو مصيره؟ البحر، البحر مصير. لذلك ليلة اللي يصير زواج عيد لسمك البحر، لانه لازم يحصلوا لهم كمية كبيرة من العيش واللحوم ترمى، تحرام اسراف، اسراف. هذا انت مسلم انت مؤمن، هالكمية اللي تروح مجانا يمكن ان تفيد، يمكن ان تنفع، لكن لو واحد يحاول يغير الطريقة يخلي صحون مشاكل صغيرة ما يرضون الناس، او مثل ما تسوي بعض المجتمعات يجيبوا صحن كبير في الوطن وكل واحد يغرف له مقدار طاقته، ما يرضون. شنو هذا؟ مش كاب هذا الابطال، ما يرضون هالطريقة. حتى عزيمة اذا واحد يعزم واحد شوف يسوي له فوق زايد عن اللازم حتى يظهر له ترى انا كريم مضياف، هو يعرف نفسه عنده معزوم 5 6 مقدار اقل من هذا يكفيهم، لكن لا، لازم يستعرض عضلاته في الكرام ويجيب لذيك المائدة الطويلة العريضة اللي اكثرها يروح بعدين في الكرام. هذا هو ما يصير، مو صحيح. المجتمعات الاخرى الكافرة بالدين احسن منا في هالناحية، الشاب يجب ان نوجه الى هذه الاخطاء حبي ينتقدها. الخلافات اللي موجودة في المجتمع، خلافات اللي موجودة في المجتمع والتفرقات، هذا شيء مو صحيح ان تصير هالخلافات، يجب ان نوجه الشاب حتى ينتقد هذا الشيء، حتى ما يصير هو ايضا يكرر هالتجربة. الغريب ان هناك اناس اعتبرهم في الواقع يقومون بجريمة كبيرة، هذه الجريمة هي انهم يحاولون نقل هذه الخلافات الى ابنائهم الى شبابهم حتى الجيل القادم هم ينشأ على هالخلافات. احد الشباب كان يقول انا يوم من الايام راح اصليت جماعة مع احد العلماء، لما رجع قلت لوالدي انا راح اصليت، اوه هذا مو من جماعتنا، ليش تصلي ورا؟ صلاتك باطلة، ما يجوز تصلي الا ورا واحد من جماعتنا. زين ما يكفيه انه هو في جيله يعيش خلافات وتفرقات، يبغى يحفظ هالخلافات والتفرقات الى الجيل القادم بعد، يبغى حتى الاجيال القادمة الى يوم القيامة تعيش هالخلافات. انت متعقد وعندك هالخلافات امشي على تفكيرك، الناس ما لهم شغل بك، حاول تعقد الجيل القادم. ليش؟ لماذا؟ هذه جريمة كبرى، جريمة كبرى ان ننقل سلبياتنا الى الاجيال القادمة حتى مثل ما عانينا احنا هم يعانوا. هذا اخباري وهذا اصولي وهذا شيخي وهذا يقلد فلان وهذا يقلد فلتان، ونبغى هالتفرقة هذه تبقى ايضا الى اجيالنا. ايه ويقول له ولده ينبه بعد، من يقوم بهذا الدور فهو مجرم، مجرم مهما كانت مكانته الاجتماعية ومهما كانت مكانته العلمية، هذا اجرام. لماذا ننقل عقدنا وتلبياتنا الى الاجيال القادم؟ سهل الجيل القادم يمشي على رسله، شنو جماعتنا وجماعتكم، لا تصلي ورا هذا وصلي ورا هذا، شنو التقييدات التعقيدات؟ ففي الواقع يجب ان يوجه الشباب لهذه الاخطاء اللي موجودة في المجتمع حتى تستغل روح الرب والتمرد اللي عندهم ضد هالسلبيات هذه. اما اذا ما ادينا امامهم السلبيات او ما تركنا لهم مجال اللي ينتقدوها راح ينتقدوا شيء اخر، ينتقدون الدين، يتمردون على المبدأ ككل، يتمردون على العقيدة ككل. وهذا ما يحدث ايضا. انا بحكم تعرفي على مختلف المجتمعات فعلا رأيتها المشكلة حقيقية مو وهمية، حقيقية مو وهمية. في احدى البلدان في تفرقة قوية بين صفوف الشيعة، جماعة كذا وجماعة كذا. بعض الشباب صدقوني تركوا الدين ككل، تركوا الدين. ليش تترك الدين؟ قال يا اخي انا بصير متدين. اجي لهذا يقول لي لا تروح لهذا، اجي لهذا يقول لي لا تروح لهذا، اثنينهم خلوهم يولوا، انا روح طريق ثالث. يترك الدين ككل حينما يرى هذه الاشياء. فاحنا اذا ما وجهنا الشاب لانتقادات المشاكل الرئيسية او المشاكل والاخطاء والسلبيات اللي موجودة في المجتمع، راح ينتقد القيم، راح ينتقد الدين، راح يرفض المبدأ، راح يرفض العقيدة. وهذا ما يحدث في كثير من المجتمعات. اذا مرحلة الشباب مرحلة مهمة، يجب ان تستغل، استغل هالروح اللي عند الشاب، يحب يعمل، يحب يضحي، يحب يغامر، نوجهها باتجاه التضحية والمغامرة من اجل الحق، من اجل الحق. احنا لا ما نفتح له مجال، ما نفتح له مجال، نخوفه. عندنا شاب يريد يسوي نشاط في سبيل عقيدته ومبدأ، لا تقية، لا تسوي، لا تسوي تقية. طيب انت لما تخوفه وتمنع عن المغامرة وعن هذا العمل، بكرة يجون الجماعة الثانيين المنحرفين ويخلوه يقوم باعمال مضادة، يغامر. هذا الشاب اللي ما تعطيه مجال ينشر كتاب شيعي، ما تعطيه مجال، بكرة يجوا الجماعة الاخرين يخلوه ينشر كتاب شيوعي. يجي يحاول يستغل مغامرة ضد الدين في مناوعة للدين. يجب ان نستفيد من هذه الفترة ومن مميزاتها في بناء جيل صالح، والا فسيفلت الزمان من ايدينا وسيكون الجيل القادم اشر واسوأ من الجيل الحالي لا سمح الله. ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، شوف كيف كانوا يربوا ابنائهم، كيف كانوا يربون الشباب الذين يلتقون بهم. وهب مسيحي كما تحدث البارحة الشيخ، مسيحي آمن بالإسلام، رأسا الحسين جعل الإسلام قضية بالنسبة إليه. الإسلام مو عادة، الإسلام مو تقاليد، الإسلام قضية يجب أن تخدمها، الإسلام رسالة يجب أن تحملها للآخرين، وليس مجرد طريقة معينة للحياة والممارسات تعيشها مرتاح، لا. وفي معركة كربلاء كان للشباب دور كبير. واي دور؟ ليش؟ لانهم عرفوا الاسلام قضية. واستفاد الحسين سلام الله عليه من هالمميزات اللي موجودة عندهم في تلك المرحلة لتوجيههم الاتجاه الصحيح. لذلك كانوا يتسابقون الى المعركة. احدهم يقول له الحسين: اراك تسرع برجلك الى الموت. فيجيب: وكيف لا امشي برجلي الى الموت وانت وحيد فريد. يقول لبني القاسم بن الحسن، يقول لبني: كيف طعم الموت عندك؟ الموت شلون عندك يعني؟ خوف منه؟ شبح مرعب مخيف؟ قال: والله يا عم ان طعم الموت عندي اشهى من العسل في سبيلك يا ابا عبد الله، اشهى من العسل في سبيلك يا ابا عبد الله. طفل اخر سوى ناشي عمره 11-12 سنة يطلع وهو يحمل سيفا يبدو انه يثقله، يجي امام الحسين يستأذن، يقول له: انت طفل صغير وحيد امك، لعل امك لا ترضى بمقتلك. يبكي الطفل: سيدي امي هي التي قلدتني سيفي، هي التي قالت لي اخرج وجاهد بين يدي ابي عبد الله، بيض وجهي عند فاطمة الزهراء. وفي طليعة هالشباب يجينا علي الاكبر، علي بن الحسين، هذا الشاب العظيم، واقعا هذا قدوة لكل الشباب، قدوة، قدوة لكل الشباب. حمل قضية الحق في الطريق. الحسين يخفق وكان نائما ينتبه وهو يقول: انا لله وانا اليه راجعون. علي الاكبر يسأل: خيرا ابا؟ قال: سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير امامه. ماذا اجاب علي الاكبر؟ قال ابا اولسنا على الحق؟ قال بلى والذي اليه مصير العباد. قال اذا لا نبالي اوقعنا على الموت ام وقع الموت علينا. فقال وفعلا اول واحد قتل من بني هاشم في كربلاء كان علي الاكبر مع تلك الصفات والمميزات، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وسهم اطيب، في باس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة احمد، فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. شعر اخر يقول هل الذي هذه اوصافه اشحال قلب ام وابوه، هل جمالها الروعه، هل الذي هذه اوصافه اشحال قلب ام وابوه يرخصوبا للمنيه للاعادي يذبحوه، ما كفى الاعدى الذبح رتب خناجر قطعوه، صاح يا ابويا ادركني ومن سمع صوت الف ندى يا حسين هذا الساع جدي سقاني الماي واروع عطش كبدي يقول اسرع تراك اليوم عندي جاه يصيح يا ابن الله وكفى يا ابويا من سمع يمك ولينايك ومن شبحة لعرض الماي عينك وللعشرين ما وصلت سلينك وحاتف لي عليك الدهر نقشر يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. اللهم صل على محمد وآل محمد وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك.